بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في إطلالة برنامج يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله مع الشيخ.
الله يحييكم ويرعاكم ويحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك في استديوهات أصيلة أو في استديوهات الرسالة. في الواقع على كل حال يعني أحييهم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
الله المستعان. آمين. نسعد بأسئلتكم إخواني وأخواتي على أرقام التي تظهر أمامكم تباعا الآن من داخل المملكة: 011-4491-2331، مخارج المملكة: 00966491-7335، أيضا الرقم الآخر: 00966-1120-208-0444، وهي تظهر أمامكم تباعا الآن. نبدأ مع الشيخ. يعني دائما أسأل تكرر فيما يتعلق بقرب شهر ذي الحجة، دخول شهر ذي الحجة، وبحكم ارتباط المناسك به وارتباط الحج، ثبوت دخول شهر ذي الحجة دائما يتداول الحديث عنه، بالذات ارتباطه أيضا برؤية سابقة
ورؤية
شهر رمضان. فما ما هو قول علماء الشريعة في هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، وأيضا علماء الفلك كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل الإجابة على هذا السؤال، أحب أن أهنئ إخواني المشاهدين والمشاهدات بعودة هذا البرنامج الحيوي، ألا هو برنامج الإفتاء. لا شك أن الإفتاء هو في الواقع ذو مقام رفيع، لأنه في الواقع ينفس ويعطي إجابات عن مشاكل لدى مجموعة ممن غالبهم يتقدمون بطلب الفتوى تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي نفس الأمر، نحن في الواقع قد كان منا بعض التساؤل في تخلف هذا البرنامج، وقد قالت الإدارة السابقة بأن هذا يكلف بعض التكاليف، وأنا أتعجب من هذا القول. ولا شك أن المدير السابق طارق السويدان، الله يذكره بالخير، الدكتور طارق السويدان، هو في الواقع يعرف بأننا اجتمعنا مع سمو الأمير الوليد بن طلال عدة اجتماعات، وفي الواقع يعني على أساس هذه الاجتماعات مع الهيئة الشرعية التي أنا أحد المسؤولين فيها أو أحد أعضائها. في نفس الأمر، كان سمو الأمير يقول، وأنا أشهد عليه بذلك ويشهد عليه جميع زملائنا الذين هم أعضاء في الهيئة الشرعية، على أنه يقول: يا طارق، الصندوق أو خزينتي مفتوحة لأي برنامج من البرامج التي تهم المسلمين، فأنا في حاجة إلى أعمال صالحة، ولا أشك بأن مثل هذا البرنامج هو في الواقع منبر من منابر الدعوة، من منابر التوجيه، من منابر التعليم، من منابر التبصير. فعلى كل حال الحقيقة أنه جزاه الله خير، أنا والله أشهد عليه بأنه يقول، أشهد عليه وأشهد له بأنه يقول لا أستطيع أن أظن على هذا البرنامج بأي شيء. فأنا الآن أتوجه إلى الإدارة الجديدة، وهي إدارة جديرة بالتوفيق وجديرة كذلك بالثناء عليها، لأنها اتجهت والحمد لله اتجاه فيه الخير والبركة. ولا أقول من هذا أو وضع هذا بأن اتجاه الإدارة السابقة كان اتجاها فيه وفيه، بل هو اتجاه مبارك، وجاءت الإدارة الجديدة لتكمل المشوار ولتعطي التجديد والتطوير في هذه القناة المباركة، وتعطي الكثير من البرامج ومن المنتجات الإعلامية التوجيهية. فهي في الواقع منبر إسلامي اسمه الرسالة. ما هي الرسالة؟ الرسالة التي من شأنها أن تكون رحمة للعالمين، الرسالة التي كان يحملها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان من بعده من العلماء هم ورثته صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فنحن نتوجه إلى سمو الأمير الله يجزاه خير، وهو في الواقع أهل للتوجه في أن يعنى بهذا البرنامج، وأن يجعله من أوليات برامج الرسالة. فالرسالة في الواقع والحمد لله لها هدف، ولها مرامي واتجاهات مباركة. ولا شك أن الاستفتاء يستفتونك وأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كل هذا في الواقع هل يجعل هذا البرنامج في مقام رفيع. فنأمل من سمو الأمير أن يؤكد على الجهة القائمة بإدارة هذه القناة المباركة في أن يعنوا بهذا البرنامج، وأن يختاروا له من علماء البلاد من فيهم الوسطية ومن هم معروفين بالتيسير على المسلمين في حد ما لم يكن وراءه إثم. فجزاهم الله خيرا. ونحن في الواقع نهنئ إخواننا المشاهدين والمشاهدات بعودة هذا البرنامج، ونسأل الله التوفيق للجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى جزيل الثواب والمثوبة لسمو الأمير في عنايته بهذا البرنامج المبارك. ما سألتم؟
طيب تأذن يا شيخ قبل أن نأخذ سؤالنا نأخذ الاتصالات حتى ما نطول عليهم. نادية من العراق، فضلي.
السلام نادية. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي نادية.
يعني بالنسبة عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
بالنسبة لصيام عرفة، فقط يوم عرفة أم يعني قبل يوم؟
طيب سؤال ثاني.
وبالنسبة لدعاء عرفة، فقط هو وقت الغروب أم سائر اليوم يعني دعاء؟
طيب سؤال ثالث.
وبالنسبة للأضحية الميت، هو يعني ما هو ما يضحي في حياته، يعني جايز مثلا احنا نضحي هسه يعني في الوقت هذا؟
طيب وشكرا. شكرا جزيلا لنادية. عايض من السعودية، تفضل عايض. طيب ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ابو عبد الله.
الله يمسيك بالخير ويحفظك.
حياك الله شيخ عبد الله.
الله يجزاك خير ويحييك.
نمسك انا وياك سامعين على عمل وصالح.
امين. تفضل اخي كريم.
يا شيخ انا عندي سؤالان اذا انتم.
تفضل.
او امران. الامر الاول شيخ يعني نريد من معاليكم كلمه يعني توجيهيه لعموم المسلمين ما يحدث لاخواننا في اليمن من الفتنة التي تسمعون بها. طيب. فهم ينتظرون منكم يعني توجيه ونصح ومؤازرة لما يشنه الرافضة الحوثيين الآن عليهم. هذا أمر. الأمر الثاني شيخنا أريد منكم توجيه الله يحفظكم لما أحدث الآن من بدعة ما يتعلق بيوم الوطن بإقامة احتفالات يعني انتشرت كثيرا في المدارس وفي الأسواق. طيب. التجارية وفي غيرها.
طيب
أنا أمر عليكم يعني توجيه خصوص هذا الأمر.
عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
بس جزاك الله خير. الأمرين
شكرا جزيلا لك. طيب عايض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، لو سهل بعايض.
الحمد لله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا الله يمسيك بالخير يحفظك.
قبل الله من أمكم صالح الأعمال.
اللهم صل على محمد.
تفضل عايض.
السؤال بارك الله فيكم، الوالد متوفي رحمة الله عليه وموات أموات المسلمين.
آمين رحمه الله. عايض لو تكرم تسمعنا من التلفون من الهاتف وليس من التلفزيون، قصر التلفزيون شوي.
سم؟
قصر التلفزيون عشان ما يتردد الصوت ويتأخر عليك.
أقول الوالد متوفي الله يرحمه أموات المسلمين ولها ستة من القصار.
نعم.
وأنا وليهم بعد الله سبحانه وتعالى.
طيب.
وهم مستقلين وهم ما زالت عقيد الحياة وتعولهم العالة عند أمهم وهم في بيت مستقل. السؤال، هل عيدي وعيد أسرتي يجزي عليهم أو عيد لهم بحالهم؟
أنت تقصد الأضحية هي
الأضحية.
تقصد الأضحية عايض؟
سم؟
تقصد أنك تضحي عنهم يعني؟
نعم الأضحية.
طيب السؤال آخر عايض؟
لا شكرا.
حياك الله. ريناد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين أخوي.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، يعني هل يجوز إن بدون يوم قبل ويوم بعده؟
قصدك صيام يوم عرفة؟
أيوة يجوز إن يصوموا كذا وحده.
طيب سؤال ثاني.
السؤال علي قضاء، يعني قدموا قبل عرفة ولا يعني عادي أخره؟
طيب بقي شيء؟
شكرا. لا شكرا.
حياك الله. مصطفى تفضل. مصطفى من السعودية. تفضل مصطفى.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي سؤالين بس.
تفضل.
زوجتي، بس أنا زوجتي اعتمرنا في رمضان ونسيت ما تحلق شعرها بعد ما غيرت ملابسها. قلت لها حلقي شعرها وقالت بعدين ما أدري هل حلقت شعري بعد ما أخذت عطر ولا قبل.
يعني هي تشك إنها ما قصرت، هل هي قبل أن تتعطر أم بعده؟
هي قصرت بس ما أدري قبل العطر أو بعد العطر.
طيب سؤال آخر.
سؤال ثاني، أنا شغال في المختبر وأوقات تجي على ملابسي عين الدم أو شيء ما أحس فيها، فما أدري إيش ال يعني أشوف قطرة بس أحط عليها مية وخلاص، ما أدري هل هي نجاسة أو صحيحة ولازم أتوضأ أو شيء.
طيب.
قطرة وش هل هو
دم يجي على ملابسه؟
طيب.
شكرا يا مصطفى. أم أسامة من العراق تفضل يا أم أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، زوجي شهيد قتل قبل 10 أشهر
رحمه الله،
وأحد الأساتذة في السعودية يسوي له حجة.
طيب يعني أنت تطلبين ولا أحد الأشخاص تبرع أنه يحج عنه؟
أي حجة عنه بالمال، يعني أعطيه قدر من المال.
يعني أنت تريدين تحججين عنه
نيابة عنه.
هو ما سبق حج قبل كذا ولا يعني ما قضى فرضه؟
لا ما سبق للحج.
طيب تسألين عن الحكم
وسؤال.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني، ضحية يعني يذبح له ضحية هذا العيد. هاي الضحية يعني أذبحها هي بس إلى وعائلته.
طيب اسمعين الجواب إن شاء الله يا أسامة، حياك الله.
أشكرك.
طيب نعود، عفوا قطعناك في شيخنا. نعم. ما يتعلق برؤية هلال شهر ذي الحجة.
طيب لا بأس، أما ما يتعلق برؤية الهلال فعلى كل حال لا شك أن الأمر مبني على مقتضى شرعي ونص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكذلك فيما يتعلق بإثبات أي شهر من شهور السنة بما في ذلك شهر ذي الحجة، لابد كذلك ألا يثبت إلا بثبوت شرعي أو برؤية شرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصيام، ويقاس على ذلك جميع شهور السنة. ومن المعلوم بأن ثبوت الشهر شهر الصوم هو يثبت بشاهد، وبقية الشهور كلها بما في ذلك خروج شهر رمضان لا بد من شاهدين عدلين، هذا واحد، فلا بد من ثبوت الرؤية. نحن الآن نقول ما هو الآن الجمع بين ما يقوله علم الفلك في 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 على كل حال يعني غروب في في رؤية الهلال في أن الهلال يعني تخلف عن الشمس وأن الشمس غربت قبله، هل هذا يعتبر ويكتفى به عن الرؤية؟ الجواب هو أن الرؤية أولا لا بد من اعتبارها، وعلم الفلك لا يجوز أننا نتجاهله، بل هو علم في منتهى الدقة، وجميع ما يتعلق بنظرياته وما يتعلق بما يتعلق بقواعده هي في الواقع يعني مبنية على القطعية، وهي أكثر من يعني من الرؤية المبنية على الظن وليس على القطع، إلا أننا يجب أن يكون لدينا مراعاة بين ما يتعلق بعلم الفلك وبين ما يتعلق بالرؤية الشرعية. فإذا قال علم الفلك بأن القمر يغرب قبل الشمس بدقائق بدقائق سواء كان دقائق قليلة أو كثيرة أو شيء من هذا، ثم جاءنا من يقول بأني رأيت الهلال، هذا ضروري يجب رد هذه الرؤية مهما كانت ومهما تعدد رواتها ومهما وجدت العدالة والثقة في الشهود أنفسهم، فشهادتهم لا تتجاوز أن تكون ظنية. وعلم الفلك فيما يتعلق بقوله لأن الهلال غرب قبل الشمس بدقائق هذا قطعي، ولا يجوز أن يقضى على القطع بالظن، بل القطع هو على كل حال أثبت. وبناء على هذا فنحن نقول علم الفلك فيما يتعلق بالنفي يجب الأخذ به، بمعنى أن النفي إذا قال علم الفلك لا يرى الهلال لأنه غرب قبل الشمس فيجب الأخذ بذلك. أما إذا قال علماء الفلك لا يرى الهلال وإن كان غرب بعد الشمس، لكن لا لا لكن إمكان الرؤية مستحيلة ونحو ذلك، فهذا لا يقبل منهم، بل الله سبحانه وتعالى أعطى بعض عباده من قوة البصر ما يجعله يرى، ولا يمكن أن يكون لدينا حكم على قضاء الله وقدره في أنه يعطي بعض عباده ما يعطي. وبناء على هذا فنقول علم الفلك يجب أن نأخذ به في حال النفي لا في حال الإثبات، بمعنى أنه إذا قال علم الفلك الهلال لا يرى لأنه غرب قبل الشمس فيجب الأخذ بذلك، وأن نرد أي دعوى رؤية تأتي، فإن الشهادة من شروطها أن تكون منفكة عما يكذبها. ولا شك أن هذا من أقوى وسائل التكذيب، حينما يغرب الشمس قبل حينما يغرب القمر قبل الشمس، هل تصور بأحد يراه؟ الرؤية الشرعية هي ما كانت رؤية للقمر قبل أو للهلال بعد غروب الشمس وبناء على هذا فنقول بأن علم الفلك يجب أن يؤخذ به في حال النفي. وأما في حال الإثبات، إذا قال علم الفلك والله الهلال صحيح أن الشمس غربت قبله، ولكن يمكن أن يرى ويمكن ألا يرى في حال وجوده تحت درجة معينة وتحت زاوية معينة ونحو ذلك، ففي هذه الحال نقول العبرة بالرؤية الشرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا إن رؤية الهلال جاءنا من على كل حال يعني ذكر بأنه رأى الهلال، فيجب على كل حال تعديله والنظر فيما يتعلق بحاله، ثم بعد ذلك الأخذ بشهادته، لأنه في الواقع جاء بشهادة منفكة عما يكذبها، ما هي مرتبطة بما يكذبها، منفكة عما يكذبها، بمعنى أنه يمكن أن يكون رأى. فإذا كان يمكن رؤية الهلال لأن الشمس غربت قبله، وجاء من يقول رأيته، فلا بد من قبول هذا الشيء. وبناء على هذا فنحن الآن بالنسبة إلى شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة الشمس تغرب قبل القمر ليلة الخميس، ليلة الخميس مساء الأربعاء الموافق 29 من شهر ذي القعدة، تغرب الشمس قبل القمر بأربع دقائق، فمن جاء يشهد بأنه رأى الهلال بعد غروب الشمس فيجب قبول شهادته بعد تعديلها التعديل الشرعي. وبناء على هذا وما وإذا لم يأتي، إذا لم يتيسر لم يأتي من يشهد بالرؤية، فيجب إكمال ذي القعدة 30 يوما، ويكون يوم الجمعة هو أول يوم من أيام ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين حجهم ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
آمين. جزاك الله خير يا شيخ. ندى من العراق سألت ثلاث أسئلة. سؤالها الأول تقول بالنسبة ليوم عرفة هل يصام شيء قبله
أم يصام إلا يوم عرفة فقط؟ يصام يوم عرفة، أما الذي يصام يوما قبله أو يوما بعده فهو يوم عاشوراء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا بصيام يوم عاشوراء وأن نخالف اليهود بحيث نصوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، وذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وأما يوم عرفة فمن المعلوم أنه يوم واحد، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.
جميل. سألت أيضا عن دعاء يوم عرفة، تقول هل هناك وقت محدد ولا ممكن تدعو في
لا هو
يوم؟
الوقت المحدد من الوقت يعني لهذا من بعد صلاة، من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا إلى غروب الشمس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى اتجه براحلته ووقف صلى الله عليه وسلم ووقف أصحابه معه مستقبلا القبلة أمام جبل الرحمة، وهو صلى الله عليه وسلم يدعو، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء عرفة، وذكر صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الدعاء هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. يقول صلى الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي للإنسان وهو في صعيد عرفة أن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر ذلة عباده له خشوعا وخضوعا وتذللا وخنوعا. ينظر إلى مجموعة كبيرة من هؤلاء العباد الذين جاءوا احتسابا وتعبدا وتذللا لله سبحانه وتعالى، تنهمر دموعهم من الخشوع والخضوع والشعور برهبة الله سبحانه وتعالى، وأملا في أن يجعله في أن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بحج مبرور جزاؤه الجنة، وأن يمن عليهم بحج وأن يمن عليهم بحجة يرجع فيها الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا شك أن هذا يوم عظيم ينبغي، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ما روي الشيطان أحقر ولا أغيظ ولا أدحر ولا أذل من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر.
نعم. السؤال الثالث عن الأضحية للميت ما حكمها؟
الأضحية للميت الحمد لله جاهزة. رسولنا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عنه وعن آله، أليس من آله أزواجه رضوان الله عليهن أمهات المؤمنين؟ أليس من أزواجه خديجة رضي الله عنها؟ فقد توفيت قبل هجرة صلى الله عليه وسلم وهي من آله، وكذلك فيه من آله عم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جعفر بن أبي طالب الطيار، وغيره وغيرهم مجموعة كبيرة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ضحى كبشا عنه وعن آله، وضحى كبشا عنه وعن أمته ممن من لم يضحي، وكم عدد من أمته ممن مات ولم يضحي. فهذا يدل على أن الضحية عن الميت جائزة والحمد لله. وإن شاء الله تعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالولد الذي يدعو لأبيه أو لأمه ويقدم مع الدعاء صدقة وقربان الله سبحانه وتعالى وهو الأضاحي ونحو ذلك، هذا لا شك إن شاء الله تعالى أن هذا مما يستحقه الله سبحانه وتعالى، ومما يعتبر عبادة، ومما يصل إن شاء الله تعالى إلى أمواتنا.
أبو عبد الله، طلبك وصية لأهل اليمن خاصة في هذا الحدث اللي تحدث.
والله في الواقع على كل حال جزاه الله خيرا، ونحن والله نتألم ونشعر بشعور إخواننا الذين يتألمون. ولكن والحمد لله، أولا يعني نحن نطمئن أخانا بأن المسلمين والحمد لله يلهجون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الدعاء له أثر كبير في رحمة الله ورأفته بعباده، وأن الله سبحانه وتعالى مع عباده في هذا الشيء. ما يتعلق بالعون المادي ففيه مجموعة كبيرة والحمد لله من إخواننا الأغنياء يبعثون، لكن حينما يبعثون يذهبون ويعلنون في الصحف بأننا تصدقنا وأننا أعطينا أهل اليمن كذا وكذا إلى آخره، أو أن الدول كذلك التي تشعر بشعور إخوانهم حكام اليمن هل كذلك إذا أعطوا أو إذا كذا يعلنون يقول أعطينا وأعطينا وأعطينا. فالبلاد والحمد لله إن شاء الله تعالى إنها ماضية في سبيل مكافحة هذا العدو الغاشم، ونحن في الواقع والله نتألم من إخوان نتألم من وضع إخوان اليمنيين فيما يتعلق بالقاعدة من جانب والحوثيين من جانب آخر. ولكن الأمر إن شاء الله تعالى كما قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والصبر معه إن شاء الله تعالى مفتاح الفرج.
عايض يقول: توفي والده وهو ولي على 6 من إخوانه قصر.
نعم.
يقول: لو ضحى أضحية عنه وعن أهل بيته هل يدخلون معهم؟
نعم الحمد لله. هذا إذا قال: اللهم اجعل هذه الأضحية لي ولإخواني ولوالدي وكذا إلى آخره يدخل. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أمته، كم أمته صلى الله عليه وسلم، فعلى كله وضحى بكبش آخر عنه وعن أهله. فالحاصل أنه إذا ضحى، الإشكال هو الذي ممكن أن في الواقع ننبه إليه في هذا الشيء، وهو أن يجتمع إخوة مثلا ويقولون: نأتي بأضحية وكل واحد يدفع جزءا من ثمنها، نحن 4 والأضحية مثلا بألف ريال كل واحد يدفع 250. نقول: هذا لا يصح، لأن كل واحد منهم لم يضحي بأضحية، وإنما أضحيته بربع أضحية، ما فيه ربع أضحية. الشات عن أضحية مستقلة، والبدنة عن 7 كذلك أضاحي. فإذا ينبغي لإخواننا أن يتنبهوا. أما أن أضحي أنا وأشرك أولادي والدي غيرهم أعمامي عماتي خالاتي أشرك مجموعة كبيرة، ولكني أنا الذي توليت الأضحية ودفعت ثمنها وضحيت، فهذا في الواقع على كل حال جائز، لأن كل واحد ممن أشرك في هذه الأضحية لم يشترك في دفع شيء من قيمتها.
ريناد سألت تقول، طبعا سألت السؤال الأول عن صيام يوم عرفة لوحده وهذا أجبت عنه جزاك الله خير. سؤالها الثاني: بالنسبة إذا كان عليها قضاء هل يجب عليها أن تقدم قضاء قبل صيام يوم عرفة؟
والله إذا كان عليها قضاء وفي نفس الأمر جاء يوم عرفة، يوم عرفة يوم ينتهي وقته، وكونها يعني كون أن الإنسان يغتنم هذا الوقت وعلى كل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل عبادته وهو الصوم، فهذا لا شك أن هذا يعني في الواقع اغتنام فرصة تضيع. وبناء على هذا فأرى أنها إذا جاء يوم عرفة وعليها قضاء أن تصوم يوم عرفة ثم بعد ذلك تستمر في قضائها. وإلا لو كان الأمر على سبيل الاختيار ونأتي مثلا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فهذا لو على كل إنسان عليه قضاء وشوال معروف بأنه 30 يوما، وفي نفس الأمر يعني ممكن أن يقضي ما عليه من قضاء، يمكن يقضي عليه ما قضى ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. فنقول ينبغي له أن يقدم الواجب عليه على ما هو مستحب.
نعم. محمد من تونس، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا مشايخ؟ الله يحييكم الله يخليكم لنا ولا كثر من أنفاق.
الله يرضى عليك ويجزاك خير يا ولدي.
تفضل يا محمد.
أنيس شعبان من تونس، أبيات شعرية جميلة. سأغتصب رئيس دولة تونس المنصور مرزوق أفتض بكار ترمته وأحشي قضيبي في سقف ترمته السمينة حتى أقذف فرمانية في مطرح
محمد. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد. طيب عندك محمد، إذا عندك سؤال تفضل، ما عندك سؤال يمكن أنسب لها البراء برامج أخرى. طيب أم عمر تفضلي. أم عمر.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم عمر. أم عمر.
أيوة لو سمحت أبغى أسأل.
تفضل يا أختي.
أبغى أسأل بالنسبة لأحكام العدة للمرأة المتوفي عنها زوجها بالنسبة لخروجها من المنزل.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
حياك الله. أبو أنور تفضل. يا أبو أنور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحفظك ويحبك كما أحببت محبك.
الله يجزيك كل خير. الله يرضى عليك. عاوزك بس توضيح هام جدا، لأن في من أسبوع سمعت أحد المشايخ العلماء في مصر وبتكلم على إن فوائد البنوك الثابتة إنها مش ربا، وإن عصر الربا انتهى من زمان، لأن كانت العملة بالذهب وبالفضة. اما الوقت الحالي فبيقول ما بقتش فيه عمله بالذهب والفضه، بقت بالبنك نوت اللي هو الورق.
طيب
فارجو توضيح ذلك لو سمحت. يعني
سؤال اخر يا بنور.
سلامتك الله يعطيك العافيه.
حياك الله اخي.
ربنا يجزيك كل خير.
يا سهلا. مصطفى يقول انها اعتمر هو زوجته، وهو زوجته الان شكت، تقول لها يعني هل هي قصرت قبل ان تتعطر ام بعده؟
والله اول ما أنا اذا كانت تعطرت ولو لم قبل ان تقص، وهي يعني وهي جاهله أو ناسية، فهذا لا يؤثر. وكونها والحمد لله أنها يعني قصت شعرها، فهذا يعني أدت والواجب الذي هو أحد واجبات العمرة، وبناء على هذا فلا شيء عليها. أما إن كانت تطيبت تعطرت وهي تعرف بأن الطيب من محظورات الإحرام، ومع ذلك تعطرت قبل أن تنتهي من أعمال عمرتها بقص شعرها، فهذا عليه دم، والدم هو واحد من 3 أمور: إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، على سبيل التخيير لا على سبيل الترتيب. إن اختارت الإطعام فلها ذلك، إن اختارت الصيام فلها ذلك، إن اختارت ذبح شاة فلها ذلك.
طب هي شاكة الآن يا شيخ، يعني ما تتذكر هي قبل ولا بعد؟
والله عاد على كل حال
في حال الشك ماذا تفعل؟
كونها شاكة، لكن يعني طالما أنها شاكة فلو أنها يعني احتاطت وأخرجت يعني إطعام 6 مساكين، 9 كيلو رز توزعها على 6 مساكين، وهذا احتياط إن شاء الله تعالى، واحتياط يجعل شكها يتبدد.
نعم. مصطفى هو يعمل في مختبر، يقول في بعض الأحيان بعض عينات الدم تقع على ملابسه، ماذا يفعل في هذا؟
والله المفروض أنه يحتاط، مجموعة من أهل العلم قالوا بأن الدم نجس وأنه منجس، وبناء على هذا فينبغي إذا منه وقع على ملابسه دم يذهب ويغسلها، أو يكون ملابس مخصصة للصلاة ويخلي ملابسه للمختبر.
أي.
ملابس خاصة،
يعني يخلي ملابس خاصة للمختبر يجي لها وقت الصلاة.
نعم، وإذا جاء وقت الصلاة يكون له ملابس نقية.
أم أسامة من العراق تقول زوجها توفي قبل تقريبا ما يقارب 10 أشهر، تريد أن تحجج عنه، يعني توصي أحد من السعودية يحج عنه.
الحمد لله جزاه الله خير، ولا شك أن النيابة في الحج جائزة.
نعم.
لكن ينبغي بس أنها تختار من تظن فيه الكفاءة والصلاح والتقى والتدين، وأن يعني وأن لا يكون هدفه الطمع المادي.
سألت أيضا سؤال مشابه لما سبق سألنا عنه، تريد أن تذبح أضحية عن أهل بيتها وعن زوجها الذي توفي.
الحمد لله ما يمكن.
طيب أخونا أو أختنا عمر سألت عن أحكام المتوفى عنها زوجها، أحكام العدة.
والله هي في الواقع الأحكام على جملة العموم أنها تبتعد عن الزينة، عن الزينة، لا تلبس فيها ذات زينة، ولا يكون عندها يعني أخذ به على كل حال دوافع الزينة من تطيب مكاييج نحو ذلك كل هذا. وفي نفس الأمر ينبغي لها أن تلزم بيتها الذي وجبت فيه روح زوجها، وفي نفس الأمر كذلك لا تخرج من بيتها إلا لحاجة من الحاجات التي لا يقضيها غيرها، كأن تكون موظفة أو أن تكون مدرسة أو أن تكون طالبة أو أن تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى لمراجعة أو علاج أو نحو ذلك، كل ذلك هذا لا بأس به. أو أن يكون لها حاجة في السوق ما يقضيها، لا تجد من يقضي حاجتها إلا هي، فلا بأس بذلك. لكن ينبغي على وجه العموم أن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لمقتضى تقتضيه الحال.
دائما تكرر السؤال عن المكان الذي تقضي فيه العدة، هل هو المكان؟
لا هو المكان الذي تقضي فيه العدة الأصل أن يكون بيت زوجها.
يعني في حال أنها البيت مثلا لوحدها ما تستطيع تجلس لوحدها،
والله إذا كانت ما تستطيع فعلى كل حال فهي معذورة وتذهب إلى بيت أهلها أو نحو ذلك.
نعم. خصوصا فيما يتعلق أيضا بخروج المرأة كذلك، خروجها مثلا يعني تجلس لوحدها فترة طويلة تريد تخرج مثلا أحيانا للنزهة يعني أو تغيير الجو كما
يقول. الذي يظهر لأنه لا يجوز أن تخرج، بل ينبغي أن تلزم بيتها وأن لا تخرج إلا لغرض تقتضيه حالها. وفي نفس الأمر إذا كانت تقول والله أنا لا أستطيع أن أجلس في البيت وحدي لأني أخاف على نفسي أو شيء من هذا، فلها الحق في أنها تذهب وتقضي عدتها عند أهلها أو عند أحد أخوانها أو نحو ذلك. لكن أما أن تخرج تقول لا والله أنا والله يعني 4 أشهر أقعد لي هالمدة الطويلة ما تنفست ولا طلعت ولا شيء من هذا، نقول لا إن شاء الله لك أجر ذلك، وهذه في الواقع حق من حقوق زوجك عليك، فعليك أن تؤدي هذا الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك لقاء حق زوجك.
عمر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عمر.
يا شيخ جزاكم الله خير.
تفضل.
بس أنا عقدت نكاحي ولكن لم ما دخلت، فهل يتوجب علي أضحية أو لا؟
أول شيء مبروك يا عمر، الله يوفقك.
الله يبارك فيك.
يجمع بينكم على خير. يعني سؤالك تضحي عنها وعنك؟
عن زوجتي نعم.
أيوة أضحي أو ما يتوجب علي الأضحية؟
طيب أقول شكلك بار من البداية ما شاء الله يا عمر. طيب سؤال آخر.
شكرا.
حياك الله اخي كريم. ام محمد تفضلي. ام محمد. طيب محمد معنا ولا قطع؟ طيب فاطمه. فاطمه تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي اختي.
اسمعني
يا فاطمه. فاطمه قصري التلفزيون الله يعافيك، خفضي صوت التلفزيون.
طيب الو.
تفضل يا فاطمة.
اسمعني دار اسأل فضيلة الشيخ.
عيد السؤال.
دار اسأل لك فضيلة الشيخ.
التشجير.
طيب انا دار اسأل يعني عندي وساوس كذا ديو يعني وساوس.
عندك وساوس؟ وساوس في ايش بالضبط يا فاطمة؟
يعني وساوس في كفر، يعني ممكن توديني الكفر وانا ما بحبه يعني. ما عارف اتخلص منه كيف وقعد اعرف.
طيب ابشري الشيخ ان شاء الله تجدين عند الشيخ الجواب الشافي الكافي. سؤال اخر يا فاطمة.
لا بس دائري وريني تخلصت منك.
أبشري ولا يهمك يا فاطمة بإذن الله تعالى تسمعين من الشيخ الجواب اللي يريحك وأبشر بالخير بإذن الله.
إن شاء الله.
الله يوفق. أحلام تفضلي. يا أحلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي يا أختي.
السلام ورحمة الله.
شيخ المنيح.
إيه نعم الشيخ عبد الله المنيع تفضلي.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي استفسار أبغاك ترد لي فيه.
تفضل يا أحلام سؤالك.
يا شيخ أنا متزوجة لي 10 سنين وزوجي يعني هجرني مرة هجرني بس ما طلقني.
نعم.
وأنا صراحة مرة متضررة من هذا الوضع. يجوز يا شيخ إني يعني أدعي الله في العوض وأنا باجيني على ذمته؟
يعني أنت تدعين قصدك على زوجك ولا كيف؟
يعني هو زوجي هجرني ولا
طيب.
وعندي ظروف ولا أقدر يعني عشان أطفالي خايفة أنه متشتته
طيب.
فماني قادرة يعني أطلب الطلاق
طيب.
يعني كنت حالي طلبت الطلاق أنا حاخذ الأطفال.
طيب سؤال
يجوز أني أنا أدعي الله سبحانه وتعالى أني الله يعوضني بزوج صالح وأنا باقيني على ذمته
طيب
ولا امتنع يعني عن هذا
الشيء. ابشري ابشري. سؤال اخر يا فاطمه يا احلام.
اي انا ما عندي يعني محرم.
نعم.
يتيمه ما عندي محرم وابغى حج يعني نفسي اروح ادعي الله في الحج. يجوز اني اروح لحالي؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله.
ودعيلي يا شيخ ادعيلي ربي يعوض علي ان شاء الله.
الله يفرج عنك يا احلام. طيب أخونا أبو أنور سأل يقول هناك بعض من يقول إن الربا لا يدخل في الأوراق النقدية.
هذا في الواقع أولا نحن في الواقع نحترم إخواننا علماء مصر وعلماء غير مصر من علماء العالم الإسلامي فهم إخواننا ونحن إخوانهم والجميع ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله. ولا يخفى بأن الربا الله سبحانه وتعالى حرم الربا في كتابه في مجموعة من آيات كتاب الله تزيد عن 20 آية كلها في الواقع تتحدث عن الربا وآثاره السيئة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنحن لو ننظر إذا استعرضنا مجموعة كبيرة من الموبقات لا نجد أي موبقة الله سبحانه وتعالى آذن بحرب صاحبها كما هو الحال في الربا ولا حول قوة إلا بالله. فالربا مع الأسف الشديد والقول بأن الربا الآن انتهى هذا قول الحقيقة غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أليس عنده سبحانه وتعالى من العلم ما عنده ورسوله صلى الله عليه وسلم عنده من البيان والبلاغة ما يبين الأمر؟ فهل جاء في أي نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الربا ينتهي حينما ينتهي العمل بالعملتين اللتين هما الذهب والفضة؟ الذي عليه جمع من أهل العلم المحققين القول بأن علة الربا هي الثمنية. فأي ثمن يختار أي ثمن يصطلح عليه لأن يكون ثمنا فهو خاضع لأحكام الذهب والفضة من حيث ما يتعلق بالربا من حيث ما يتعلق بشروط التبادل فيما بينهما. فجميع ما يتعلق بالأثمان سواء كانت أثمانا معدنية أو كانت أثمانا ورقية أو نحو ذلك هذه في الواقع لا شك أن الربا معها في حال وجود مخالفة تخالف ما جاء النص عليه فيما يتعلق بالذهب والفضة. نعم. وبناء على هذا فنقول إن أخانا الذي يقول بأن الربا انتهى وأن الأوراق النقدية ليس لا يتطرق إليها الربا، يا أخي جزاك الله خير، أولا نفس الآن ما يتعلق بالأثمان الذهب والفضة كان موجود، لكن إذا استعيض عن الذهب والفضة بغيره كالأوراق النقدية فلا شك أن هذه في الواقع خاضعة لما خضع عليه بما خضع به الثمنان الذهب والفضة. وبناء على هذا فيجب علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى وأن نعرف بأن الأحكام الشرعية لم تكن أحكاما مبنية على أمور ظاهرية، بل المقتضيات الشرعية مبنية على مقاصد، مبنية على أهداف، مبنية على مصالح. جميع ما يتعلق بالمصالح وبالأهداف وبالمقاصد الشرعية لا شك أن الأحكام الشرعية مبنية عليه، فيما يتعلق بالأحكام الإيجابية، فيما يتعلق بالأحكام السلبية، كل ذلك في الواقع لا شك أن الغرض من ذلك هو إصلاح عباد الله. فالله سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو العالم بأحوالنا، وقد أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب الذي صار خلاصة الكتب المنزلة. فيجب علينا أن نتقي الله، يجب علينا أن نحتذي حذو أئمة الإسلام، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الأوزاعي، مجموعة كبيرة من أئمة المسلمين. فيجب علينا أن نتقي الله، يجب علينا أن نحذو حذوهم، يجب علينا ألا نفتح في الإسلام ثغرات انحراف وثغرات من شأنها أن يكون هناك شيء من هدم اللبنات الإسلامية. فأنا يعني في الواقع أتوجه إلى أخي السائل بأن ينبذ كل ما جاء من أمور تتعارض مع أصولنا الشرعية ومع النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. فعلينا نفس كذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: درهم ربا شر من 36 زنية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا شك أن الزنا يعتبر من أكبر الموبقات، ومع ذلك الربا هو أعظم منه إباقا وأعظم منه جرما وخطرا. فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الربا ما نزل بأمة إلا كان الشر ينتابها من كل فوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين من ويلات الربا ومن ويلات التجاوز في الأمور الشرعية التي نحن في الواقع نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فنحن يجب علينا أن نتبع ولا يجوز لنا أن نبتدع، فقد كفينا والحمد لله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله المستعان.
جزاك الله خير. عمر يقول: هو عقد ولم يدخل، هل يضحي عن نفسه وعن زوجته كذلك؟
أولا ينبغي لنا أن ننبه أخواننا بأن الأضحية ليست واجبة على ما اتجه إليه جمع كبير من أهل العلم، بل هي سنة. من ضحى فله أجرها فله أجرها وتحقيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأضحية حينما يتقبل الله سبحانه وتعالى هذه الأضحية. وفي نفس الأمر كذلك حينما يعني وقد علمنا بأنها جائزة، فله جزاه الله خير أن يشرك من أراد أن يشرك أن يشركه، وكونه يشرك زوجته ولو أنها ما بعد دخل بها جزاه الله خيرا. وكما قلت هذه بوادر خير منه إن شاء الله تعالى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وهي الآن صارت أهلا له ولو لم يدخل بها.
جزاك الله خير. فاطمة يبدو أنها متأثرة كثيرا عندها، تقول وساوس، تشعر أنها وساوس تؤدي إلى كفر، كيف تتخلص منها؟
والله أولا نحن ننصح بأختنا فيما يتعلق بما ذكرته في هذه الوساوس، بأن الوساوس إذا لم يتحدث بها من هي عنده ولم يتحدث بها ولم يتلفظ بها فلا تضره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاءه بعض أصحابه وذكروا له مثل ما ذكرته الأخت لنا، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال ذلك محض الشيطان، ووجه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يضر حينما لا يكون من الإنسان تعبير عن هذه الوساوس بلسانه أو بقلمه.
نعم. أحلام تقول هي متزوجة وزوجها هجرها، يعني قبل أن أخذ سؤالها، في الحقيقة تساهل بعض الأزواج في هذا الجانب، في هجران زوجاتهم، تعرضهم للفتان، تعرضهم لي يعني أحيانا ربما يتركون النفقة عليهم، ما توجيهكم حول ذلك؟
والله التوجيه أول من ينبغي أن يعلم إخواننا بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم، إياكم ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. امرأة الآن أنت الآن تزوجتها وأخذتها بكلمة الله، فعليك أن تتقي الله، عليك أن تعطيها ما تستحقه من حقوقها، عليك أن ترعاها وأن تعنى بها، من تباغيها الحمد لله، إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، بيدك عقدة النكاح تستطيع تفكها في أي وقت. أما أن تحبسها، لا هي سعدت بك ولا هي بحث ولا هي هيئت لأن تبحث عن غيرك، فعليك أن تتقي الله. والله يا دعوة تكون منها من الآن، ونحن رأينا منها بعض يعني ما يدل على أنها كانت تبكي أو شيء من هذا، فهذا مما يدل على أنها مظلومة. حينما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في سجودها وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لها ممن ظلمها، لا شك أن هذه في الواقع على كل حال دعوة مظلوم ودعوة قريبة من وقوعها، فعلى إخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وأما أختنا فلها الحق في أنها تتقدم له بأحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما أن يبقيها معلقة فهذا في الواقع لا شك أنه ظلم لها، ولها الحق في أنها إما تلجأ إلى أهلها إن كان لها أهل، وإن لم يكن لها أهل فلها الحق أن تلجأ إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي سينصفها وإن شاء الله يحل إشكالها والله المستعان.
أحلام يعني جزاها الله خير، تقول أنها صابرة على هذا الوضع لأجل أولادها حتى تربي أولادها.
والله طالما أنها صابرة فإن شاء الله تعالى هي على احتسابها، لكن إن كان صبرها قد يرتب عليها وقوعها في فاحشة أو نحو ذلك فلا يجوز لها أن تصبر، بل يجب عليها أن تتخلص منه وأن تسأل الله أن الله سبحانه وتعالى يعوضها خيرا منه.
آمين. إيه تقول هل يجوز أن تقول أن تدعو الله عز وجل أن يعوضها بزوج في الجنة؟
نعم يجوز، يجوز لها ذلك بزوج في الجنة أو بزوج في الدنيا.
جميل.
نعم.
طيب تقول هي تريد الذهاب للحج وما عندها محرم.
والله في الواقع ينبغي لأخواتنا أن يتقين الله، وفي نفس الأمر أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. والعلماء رحمهم الله ذكروا عن الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وأنه واجب على كل مستطيع، وذكروا أن من استطاعة المرأة وجود محرم، فإن لم تجد محرما يذهب معها إلى حجها وترجع معه فهذه تعتبر غير مستطيعة، والحج ساقط عنها ولو كانت قادرة بمالها وبجسدها.
شروط المحرم يعني هل يشترط له سن معين؟ يشترط
نعم، ينبغي أن يكون المحرم ينبغي أن يكون مكلف وهو أهل لأن يكون هيبة لها، فالمحرم ما في شك أنه في الواقع يعتبر سند لها وقوة تصاحبها.
عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عمر.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضل بس بسرعة لأن الوقت ضيق يا عمر.
طيب السؤال الأول، هل يجوز قص الحواجب للمرأة؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، هل يجوز العدسات اللي تركب على الأسنان يعني تجميلية يعني يوم توضع؟
طيب
الأسنان؟
أي نعم أسنان.
عدسات أسنان؟
أي نعم، هذه جديدة يا شيخ. أبشر أبشر يا عمر، شلون تسمع الجواب؟
عدسات خابرين هذه العيون.
السؤال الأول عن قص الحواجب.
ما يتعلق بقص الحواجب، إذا كان الحاجب فيه من الشعر من طول الشعر ما يؤثر على العين، سواء كان في رؤية أو أنه ينهدل على العين ويؤذيها وكذا، فلا بأس أن يقص ما فيه الأذى.
عدسات الأسنان يبدو لي الشيخ اللي يحطونها على الأسنان عشان تبيض تصير،
لعل يعني هذا المقصود بذلك اللي
تلبيس.
تلبيس نعم التلبيس، ما يظهر فيه معنى إن شاء الله.
جزاك الله خير، شاكرين مقدرين مع الشيخ.
الله يحفظك،
بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. ننتظركم يوميا الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.